بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في مشايخ الثلاثة الثقات. ذكرنا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أورد نقوضا على هذه القاعدة، وأتى بموارد روى هؤلاء الثلاثة عن الضعاف، وحاولنا أن نحل المشكلة بطرق. بعد ذلك نقول يأتي الكلام في المراسيل بعدما سلمنا أن هؤلاء الثلاثة قد يروون عن من هو ضعيف، أو على أقل تقدير يروون عن من هو ثقة عندهم، وهذا الشخص قد يكون ضعيفا عندنا. إذا سلمنا بهذا الأمر أنه بعض من يروون عنه ضعيف عندنا، ولو هو ابن أبي عمير يراه ثقة نحن نراه ضعيفا، فحينما يقول الثلاثة عن بعض أصحابنا، مثلا صفوان عن بعض أصحابنا، هذا البعض هل يكون من القسم الذي قال فيه الشيخ الطوسي لا يرون ولا يرسلون عن ثق إلا عن ثقة، يعني لا يرون إلا عن ثقة، أم يكون من القسم الذي خصص وروى عن ثقة استثني؟ هل هذا من الاستثناءات أم من الموارد التي كلام الشيخ الطوسي ينطبق عليه؟ حتى يطرح المطلب اللي راح يبين الشيخ المصنف، يأتي باصطلاح الشبهة المصداقية، التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نشرح هذا الاصطلاح بشكل مختصر. في الأصول يبحثون أنه إذا كان لك عام، مثلا قال أكرم شنو العلماء، ثم جاء وقال مثلا إلا الفاسق، إلا الفاسق، تأتي إلى مثلا زيد تضعه في نطاق العلماء، تأتي إلى عامر تضعه في نطاق الفساق فلا تكرمه، زيد تكرمه عامر لا تكرمه، أنت تطبق هذه الكبرى، هذه القضية الكلية أكرم العلماء على أفرادها، إما تطبق القضية الأولى أكرم العلماء على زيد، وإما تطبق لا تكرم الفاسق على عامر. تارة يأتيك شخص مثلا بكر تتردد هل هو من هذا أم من هذا؟ هذا يسمونه شبهة مصداقية، يعني لا تعلم هل هو مصداق للعام أكرم جميع العلماء، أم داخل تحت ما خصص هذا العام وضيق دائرته وأخرج بعض أفراده منه، لأن هذا إلا الفاسق شنو دوره؟ يعني يقول لك أولا أكرم هذه دائرة العلماء، أكرمهم، ثم يأتي الثاني ويخرج يقول هؤلاء الفساق من العلماء، يعني ما نقصد العلماء الفقه والأصول، نقصد علماء النحو والصرف وكل شيء اللي فيهم فساق. يعني هذا الفساق لا تكرمه، لا تكرمه، جيد. فإذا شككت أن بكر هل يقف هنا أم يقف هنا، أين يقف؟ هذا يسمونه شبهة مصداقية، بتعبير آخر لا تعلم أنه مصداق من هذا النطاق الصغير أم مصداق لذاك النطاق الكبير العام الذي جاء أولا ثم خرج بعضه. هذا يسمونه شنو؟ شبهة مصداقية. طبعا الشبهات لها أقسام، مصداقية مفهومية مادية حكمية موضوعية ما لنا شغل حاليا. الحين اللي يؤدي الغرض هو فقط بيان هذه شبه المصداقية. جيد، في هذا الظرف عند وجود شبهة المصداقية، هل تستطيع أن تقول قال الله قال الشارع أكرم العلماء قال الشارع أكرم العلماء وزيد وهذا بكر وبكر عالم فأكرمه؟ هل هذا الكلام من الشخص من المكلف صحيح؟ قال الشارع أكرم العلماء وبكر عالم فأكرمه، هل يصح له أن يدخله تحت العام مباشرة مع أنه شاك أنه داخل تحت العام أم تحت المخصص؟ لا يصح، طبيعي يوم القيامة يأتون ويقولون له نحن نهيناك عن إكرام الفاسق، فكيف أكرمته دون تثبت دون أن شنو تعلم أنه فاسق أم ليس بفاسق؟ لابد أن يفحص أو يتوقف في المسألة، أقل تقدير لابد أن يفحص يرى بكر هل هو عالم أم فاسق، دون فحص تدخله تحت العام وأنت تعلم أنه لو كان فاسقا لحرم عليك إكرامه مثلا، دون فحص هذا الإدخال تحت العام هذا غير صحيح. نعم روح افحص مثلا صل إلى نتيجة، إذا وصلت إلى نتيجة أنه عالم وليس بفاسق فأكرمه، إن وصلت إلى نتيجة أنه فاسق فلا تكرمه. جيد، تطبيق الشبهة المصداقية على ما نحن فيه، تطبيق الشبهة المصداقية على ما نحن فيه كيف يكون؟ عندنا عام يقول شنو ابن أبي عمير لا يروي إلا عن أو الحين شوي نغير صياغته الآن نخلي استثناء نقول يروي عن الثقات، يروي عن الثقات هذا العام. جاءت تخصيصات على هذا العام وهو شنو؟ مثلا افرضوا البختري الذي يروي عنه ليس بثقة، ما أدري علي بن أبي حمزة مثلا، علي بن أبي حمزة ليس بالثقة، بعد محمد بن سنان وإلى آخره الأسماء اللي بحثناها، افرض أنه إذا ثبت عندنا أن هؤلاء ليسوا بثقات وابن أبي عمير يروي عنهم، فنأتي إلى شخص مجهول لأن ابن أبي عمير قال عن بعض أصحابنا، ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، هذا بعض أصحابنا سمه سين مثلا، سين من الناس، هذا البعض سين من الناس على أي حال، مو شخص وهمي، شخص من الأشخاص، نشك هل هذا سين داخل تحت العام الذي لا يروي إلا عن ثقة أم داخل تحت القضية الثانية اللي البختري ليس بثقة يعني هو البختري، أم داخل في القضية الثالثة هو علي بن أبي حمزة مثلا اللي ليس بثقة، وأم الرابعة أم الخامسة أم السادسة موارد عدم الوثاقة، أو تجمع غير الثقات في قضية واحدة تقول مثلا البختري وفلان 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 ليسوا
بثقات فتشك هل هذا داخل، يعني تخليها قضية واحدة، أساس القضايا لا تتكاثر.
يقول مثلا محمد بن سنان والبختري وابن أبي حمزة وإلى آخرهم ليسوا بثقات،
فتشك أن هذا السين داخل تحت القضية الأولى التي تقول شنو جميع من يروي عنهم ثقات، أم داخل تحت القضية الثانية اللي أخرج نسبة من الأشخاص، فهل يمكن التمسك بتوثيق شيخ الطوسي العام؟ لا يمكن، كما قلنا في أكرم العلماء لا يمكن، هذا لا يمكن، فتتوقف أقل تقدير إذا ما تستطيع أن تفحص تروح تسأل محمد بن أبي عمير ما عندك طريق، تتوقف في العمل بالرواية، لا يصح أن تغمض العينين وتدخله تحت العام، لأنه نفس احتمالية وجوده تحت العام مساوي لاحتمالية وجوده في القضية الثانية، إما هذا وإما ذاك، قضيتين ما عندنا غيرهم، إما ضمن الثقات وإما ضمن غير الثقات، 50% 50% مثلا، فكيف رجحت أحد الاحتمالين على الآخر؟ لا وجه لترجيحه. هذا يسمونه الشبهة المصداقية في مسألة شنو مشايخ الثقات، وبحث عميق في هذه الشبهة المصداقية. أنا لعل سابقا درست الكتاب شوي، دخلت في البحوث، بس الحين أشوف ما له داعي، يعني هالمقدار أشوف أنه كافي. إذا أحد أراد أن يتوسع فكتاب السيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه يفي بهذا الغرض تماما، هو باحث المسألة مرتين، مرة في الجزء الأول في القبسات السيد محمد رضا السيستاني، في الجزء الأول باحث كبرى أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، في الجزء الثاني باحث هذا البحث اللي احنا قاعد نبحث أن مراسيله هل يمكن الاعتماد عليها أم لا. على أي حال التوسعة هناك جيد. الحين شلون نحل هذه المشكلة؟ السيد الصدر رحمة الله عليه جاء بحل طبقا لحساب الاحتمالات، قال يا جماعة خلينا نشوف هالقضيتين اللي تقولون إما داخل تحت العام وإما داخل تحت المخصص، هل احتمال العام واحتمال المخصص احتمال واحد 50% أو 50%؟ يعني 50% نحتمل أن هذا سين داخل تحت العام توثيق الشيخ الصدوق، و50% نحتمل أن سين داخل تحت تضعيفات ابن الغضائري والطوسي والنجاشي لهم، هذه القضية الثانية. هل الاحتمال 50% 50% ولا لا؟ لابد أن ندرس روايات من؟ روايات ابن أبي عمير، لنرى كم رواية روى عن الثقات، كم رواية روى عن ابن أذينة عن الزرارة مثلا، وكم رواية روى عن البختري، كم رواية روى عن علي ابن أبي حمزة مثلا. عدد الروايات هو الذي يحدد النسبة. افرضوا مثلا عنده 500 رواية عن أحد الثقات أو 400 رواية عن أحد الثقات، وعنده رواية واحدة عن البختري، هل هذا هذه النسبة تكون 50% 50% أم لا؟ بالنظر إلى رواياته يتضح لنا أن احتمال كون هذا بعض أصحابنا من الثقات أكثر، أو بطريقة أخرى ما ننظر إلى الروايات، ننظر إلى عدد الرواة. مثلا عنده 400 شيخ يروي عنهم، 5 منهم ضعاف، عنده 400 شيخ 5 منهم ضعاف. فكم احتمال أن يكون هذا السين من الخمسة في مقابل الأربعمائة؟ كم احتماله؟ واحد من كم؟ واحد من ثمانين مثلا، احتمال أن يكون أحد الخمسة. فإذا ننظر إلى عدد مشايخ ابن أبي عمير أو ننظر إلى عدد رواياته عن الثقات وعن الضعاف، يتضح لنا أنه احتمالية كون الرواية عن الخمسة الضعاف مثلا أو هذه الرواية ضمن الروايات اللي ضعيفة ضئيلة جدا نسبتها، هذا احتمال لا يعتد به، مثلا واحد من ثمانين أو واحد من مئة أو ما شابه ذلك. وهذا الاحتمال واحد بالمئة، أحتمل أن هذا السين من الضعاف واحد بالمئة، هل معتد به؟ واحد به، عقلاء عادة لا يعتدون بهذا الاحتمال. فهذه طريقة اللي جاء بها السيد الصدر لحل إشكالية الشبهة الموضوعية المصداقية. فقال هذا الاحتمال لا يعتد به، نعتمد على مراسيل ابن أبي عمير. حين نقرأ كلام السيد الصدر وهو بعد ذلك يورد على نفسه إشكال، الجماعة الذين جاءوا بعده ما قبلوا الإشكال، قالوا كلامك الأول كان صحيح، لا يرد عليك الإشكال. وقد أجاب الشهيد خلنا نقرأ من بداية الدرس. قد عرفت أن الشيخ نقل إجماع الطائفة على حجية مسانيد هؤلاء الثلاثة ومراسيلهم، ومعنى هذا أنه يحكم على المروي عنه شنو؟ بالوثاقة، سواء أثبتت وثاقته أم جهلت دون ما علم ضعفه عندنا بالدليل فلا يؤخذ به، إلا أن ذلك يتم في مسانيدهم التي شنو عندكم بعدين؟ إلا أن ذلك يتم في مسانيدهم التي نعم يذكر فيها اسم الراوي دون المراسيل. يعني هذه أن نفس رواية ابن أبي عمير توثيق للشخص، هذا يتم في المراسيل في المسانيد، لأنه هذا الشخص مذكور ونعلم أنه ليس من القضية الثانية التي ثبت لنا ضعف أفرادها، فنعتمد على توثيق ابن أبي عمير لأنه لا يوجد تضعيف يعارض هذا التوثيق، إذ من المحتمل أن تكون الواسطة ممن لو ذكر اسمه لوقفنا على ضعفه. ومع هذا الاحتمال لا يمكن التمسك بنقل الشيخ لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. محاولة الشهيد الصدر رحمة الله عليه لحجية مراسيلهم. قد أجاب الشهيد الصدر عن الإشكال وجوابه مبني على أساس حساب الاحتمالات، وحاصله أن الوسيط المجهول إذا افترضنا أنه مردد بين جميع مشايخ ابن أبي عمير وكان مجموع من روى عنه 400 شخص وكان ثابت الضعف منهم بشهادة أخرى لا يزيدون على خمسة أو حوالي ذلك، بعد البحث رأينا أن خمسة من مشايخ ابن أبي عمير نختلف معه في وجهة النظر إليهم، هو كان يراهم مثلا ثقات، نحن نراهم ضعافا، خمسة من 400، باقي 400 نتفق معه فيهم، فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف أحد الخمسة أو حوالي ذلك، عفوا شنو عندكم؟ أنا هني عبارة شوية عندي، احتمال كون الوسيط المحذوف شنو؟
أحد الخمسة أو حوالي ذلك،
ما عندكم نسبة يعني. لا. هني المفروض يذكر نسبة. الظاهر النسبة ساقطة ما أدري شنو. فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف أحد الخمسة أو حوالي ذلك نسبة كم؟ نسبة مثلا 1/80. إذا 5 من 400 يعني كم؟ يعني 1 من 80. فعندئذ يكون احتمال كون الوسيط المحذوف أحد الخمسة المضاعفة هذا 1/80. وإذا افترضنا أن ثابت الضعف من 400 هم 10 يكون احتمال كون الوسيط المحذوف منهم 1/40. هني ما عندكم نسبة كلش؟ أي 1/40. ومثل هذا الاحتمال لا يضر بالاطمئنان الشخصي، وليس العقلاء ملتزمين على العمل والاتباع إذا صاروا مطمئنين 100%. يعني مو لازم 100% تطمئن، هذه النسبة نسبة ضئيلة تلحق بمئة بالمئة. 1/40 هم نسبة ولا شيء، يعني 2% مثلا، 2.5% كذا. هالنسب هذه 1%، 2%، هذه النسب لا يعتد بها، كصفر بالمئة، كأنه ولا شيء تحتمل الخلاف. فيقول العقلاء مو ملتزمين أن لازم في كل أمورهم، في كل أمور حياتهم يعتمدون على كم؟ 100%. لا، مو ملتزمين، يعتمدون على 99، يعتمدون على 95%. هذه النسب ملحقة بالقاطع، لا تختلف عن القاطع كثيرا. ثم إنه أورد على ما أجاب به إشكالا، يعني السيد الصدر رحمة الله عليه هو أورد على نفس إشكال وهو أجاب عن هذا الإشكال، ولكن المصنف ما جاب الجواب، فقط بيّن الإشكال. الإشكال أنه ليس مجرد عدد هذه مسألة يعني رياضية، مسألة الاحتمالات مسألة رياضية. احنا قلنا لهني شنو عندك 400 في مقابلي 5، نسبة 400 بخمسة نسبة 1.25%، وهذه النسبة 1.25% غير معتدة. أو عندك 400 وعندك مثلا 10، نسبة 400 إلى 10 مثلا 2.5%، وهذه نسبة غير معتد بها. ولكن هذا مجرد أمر فرضي، 40 و5 مجرد أمر فرضي. لابد أن نرى نفسية ابن أبي عمير، يميل إلى الرواية من هؤلاء أم من هؤلاء؟ لعل من هالخمسة يروي 1000 رواية ومن 400 يروي 400 رواية، ممكن ولا ممكن؟ يميل إلى هؤلاء أكثر، لا سيما وأنه يحذف الراوي. يحذف، ليش تحذف؟ غير تبي تخش مثلا أن هذا بما أنه كان ضعيفا فلا آتي باسمه، أقول عن بعض أصحابنا، ما أقول عن وهب ابن وهب أكذب البرية، لعل عندي 10,000 رواية عن وهب ابن وهب كله لم أعبر باسمه، لأني إذا عبرت اتهمت بين الأصحاب بأني أروي عن الضعاف وأكثر عن الضعاف بعد. فهذه مسألة دخيلة في الموضوع فيما نحن فيه، أنه نفسية ابن أبي عمير وسبب إخفائه هذه الأسماء. ماذا كان؟ لما أخفى هذه الأسماء؟ على قولتنا عندنا مثلا نقول لا تبوق لا تخاف، اروي عن الثقات واذكر اسماءهم، شو ليش تخفي الاسماء؟ هذا اخفاء الاسماء لابد ان يكون لي لأنك خائف من ذكر الأسماء. هذا إشكال السيد الصدر بصياغتنا يعني الحين بصياغة عصرية. ولكن الجواب عنه واضح من عدة جهات يمكن الجواب عنه. أولا ابن أبي عمير ليس بذاك الشخص الذي نظن فيه هذه الظنون. من كبار الفقهاء بذل عمره وسجن في هذا الطريق وبذل الجهد في هذا الطريق يخفي روايته عن الضعفاء. أولا يروي عن الضعفاء هذا أصلا بعيد عنه. ثانيا يخفي هذه الرواية يعني يحاول أن يدلس على الأصحاب يحاول أن يدلس. هذه النسب لا يصح نسبتها إلى ابن أبي عمير. زيادة على أن سبب الإرسال في ابن أبي عمير واضح لأن كتبه ضاعت أو هلكت اللي صار حسب اللي نقل النجاشي. ولذلك اضطر أن يرسل في رواياته. فهذه الفرضيات الخيالية هذه في حق ابن أبي عمر ما تمشي. غير من الرواة تبتي بتقول له مثلا لما أرسلت لا ترسل أنت يا أيها الراوي إلا وراء هذا الإرسال مسألة تريد أن تخفيها مثلا. هذا في غير ابن أبي عمير يقول نفس ما تبي تقول. أما ابن أبي عمير جلالة قدره ووثاقته واشتهاره بعدم الرواية إلا عن الثقات منذ زمانه. ولذا كثير من الناس يرون عنه يفتخرون بالرواية عنه. يعني واضح أنه من زمانه كان مشتهر بالوثاقة وأنه لا يروي إلا عن ثقة. مع اتضاح سبب إرساله هذه احتمالات غير عقلائية أصلا في حقه. فهذا الإشكال من السيد الصدر واضح الجواب وهو السيد أجاب عنه. السيد الصدر باحث المسألة ما عنده كتاب رجالي ولكن باحث هذه المسألة في بحوثه في الفقه في العروة الوثقى المجلد الأول ببالي حين ناسي الصفحة بس هو في المجلد الأول يبحث ضمن مناسبة يعني يبحث هذه المسألة في الفقه بتفصيل. وهناك بعض الإضافات تلاميذه نقلوا هذه الإضافات عن يعني بعض المسائل مو مذكورة في بحوث في شرح العروة. تلاميذ نفس مثلا الشيخ عرفانيان صاحب كتاب مشايخ الثقات في كتاب مشايخ الثقات يقول أن سيدنا الأستاذ مثلا قال هكذا أورد هذا الإشكال أو أجاب عن هذا الإشكال في مجلس درسه ولكن في البحوث غير موجود. يعني كأن في مجلس الدرس شوي توسع أكثر من كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى. فعلى أي حال والسيد السيستاني سيد محمد رضا السيستاني في القبسات بتفصيل دار يعني باحث ما في البحوث وما في مشايخ الثقات يعني رأي آراء السيد الصدر جامعها ومناقشها وكذلك ملاحظ السيد الخوي. فالتفصيل يطلب من هناك. جيد. ثم إنه أورد على ما أجاب به إشكالا هذا حاصله إن هذا الجواب إنما يتم إذا كانت الاحتمالات 400 في الوسيط المجهول متساوية في قيمتها الاحتمالية. إذا حينئذ يصح أن يقال يعني شنو احتمالات 400 في الوسيط المجهول متساوية في قيمتها الاحتمالية يعني نحتمل أن يروي من 395 واحدا واحدا كما نحتمل أن يروي من 5 واحدا واحدا. يعني احتمال زيد من 5 مساوي لاحتمال عمرو من 395. والحال أنه هم نحتمل عكس، نحتمل عدم مساواة النسب، نحتمل أن يميل إلى الرواية في مراسيله عن الخمسة أكثر لأنه يريد أن يدلس مثلا، فيميل في المراسيل إلى الخمسة، نحتمل. فهذا الجواب إنما يتم إذا كانت الاحتمالات الأربعمائة، يعني كل احتمال احتمال، كل شخص شخص من الأربعمائة في الوسيط المجهول متساوية في قيمتها الاحتمالية، إذ حينئذ يصح أن يقال احتمال كونه أحد الخمسة المضاعفين قيمتان قيمة كذا. وإذا فرضنا أن ثابت الضعف 10 في الأربعمائة كان احتمال كون الوسيط أحدهم كذا، أنا ما عندي النسب ساقطة، إذا كان 10 يصير 1 من 40. وأما إذا لم تكن الاحتمالات متساوية وكانت هناك أمارة احتمالية تزيد من قيمة، أمارة يعني دليل، دليل يدلنا على زيادة احتمال روايته في المراسيل عن الخمسة، يؤيد رواية كون المراسيل عن الخمسة، تزيد من قيمة احتمال أن يكون الوسيط المجهول أحد الخمسة، كما قلنا كالتدليس مثلا، الشخص المدلس حينما يروي مرات عن الثقات ومرات يخفي، تحتمل في حقه أن هذا الذي أخفاه يكون من غير الثقات ولذا أخفاه، فسوف يختل الحساب المذكور، ويمكن أن ندعي وجود عامل احتمالي يزيد من قيمة هذا الاحتمال، وهو نفس كون ابن أبي عمير يروي الرواية عن رجل أو بعض أصحابه، يعني نفس إرساله، هذا يحط لنا علامة استفهام ويخلينا نحتمل أن يكون هذا الشخص الذي تعمد في إخفاء اسمه يكون ضعيفا، ونحو ذلك من التعبيرات التي تعرب عن كون الرواية بدرجة من عدم الاعتناء وعدم الوثوق بالرواية يناسب أن يكون المروي عنه أحد أولئك الخمسة، يعني ما اهتم بالرواية أو حاول أن يخفي من يروي عنه، وهذا يخلينا شنو نميل إلى أن هذا الذي أخفي اسمه هو من الخمسة، وإلا لما كان وجه لترك اسمه والتكنية عنه برجل، أروي عن رجل، من هذا الرجل؟ لا ما بيذكر اسمه مثلا ونحوي. وعندئذ يختل الحساب المذكور ويكون المظنون كون المروي هو أحد الخمسة لا أحد الباقين، فتنقلب المحاسبة المذكورة. هذا إشكال السيد الصدر على نفسه، وجوابه واضح، تحليل ما ذكره من الجواب والإشكال. المصنف يورد على نفس حساب الاحتمالات إشكال، ويورد على إشكال السيد الصدر على نفسه أيضا إشكال، يعني لا يقبل الجواب جواب سيد الصدر المبني على حساب الاحتمالات، ولا يقبل إشكال سيد الصدر على هذا الجواب. مو سيد الصدر جاء بجواب قال حساب الاحتمالات 1 من 400 نسبة ضئيلة، نسبة 1.25 مثلا أو ما شابه ذلك، هذه النسبة ضئيلة لا يعتد بها، هذا كان جوابه. ثم أورد على هذا الإشكال، على هذا الجواب إشكالا، وهو أنه قد تكون هناك أمارات تجعلنا نميل إلى أن المجهول اسمه هو من الخمسة، كإرادة التدليس أو عدم الاهتمام بالرواية أو ما شابه ذلك. المصنف يقول لا جوابك نقبله ولا إشكالك على الجواب نقبله. أما إشكال على الجواب فواضح، قلنا أنه لا نحتمل في حق ابن أبي عمير ذلك، ولا سيما أن السبب إرساله واضح. فهذا الإشكال الذي أوردته يا أيها السيد الصدر على نفسك، هذا الإشكال لا نرتضي به عليك، جوابك أقوى من أن يرد بهذا الإشكال، ولكن يرد على جوابك إشكال آخر. وهو أنه الاعتماد على الراوين في حساب الاحتمالات غير صحيح، الاعتماد على الراوين في حساب الاحتمالات غير صحيح، لابد من طريق آخر، يعني نفس نسبة 5 من 400 وهذا الذي بنيت عليه الجواب، هذا لا يورث الاطمئنان الذي يمكن الاعتماد عليه. لا، مثلا 2.5% أو ما شابه من هذه النسب، العقلاء في أمورهم المهمة يعتمدون على هذا، يعني يرتبون الأثر على هذه النسبة. لذا ترى مثلا إذا في مدينة 400 بيت ويعلن أنه سوف تقصف هذه المدينة، أحد بيوت أو 5 من بيوت هذه المدينة شنو؟ سوف تقصف. ألا يفر الناس من المدينة؟ كل شخص يحتمل أن بيته أحد الخمسة، لا يحتمل أنه يعني يرتب الأثر على الخمسة، لا يرتب الأثر على 395، مع أن نسبة ضئيلة. حساب الاحتمالات ما تفي، تعال قول له حساب الاحتمالات نسبة 1.25%، هذه نسبة ضئيلة، العقلاء لا يعتمدون عليها، يقولون أنت خليك ويا العقلاء، أنا أروح ويا المجانين وأفر من المدينة. فهذه النسبة لا نقبل أنها شنو، أن العقلاء لا يرتبون الأثر عليها في أمورهم المهمة، ومنها أمور المرتبطة بالشارع. الأمور الشرعية من الأمور المهمة التي العقلاء يهتمون بها، يرتبون الأثر ولو على نسبة 1.25%. فهذه الطريقة اللي اعتمدت عليها وحساب الاحتمالات لا يفيدنا. لذا قال إنما ذكره من الجواب غير واف لدفع الإشكال وعلى فرض صحته ووفائه، يعني بدفع الإشكال، فما أورد عليه غير تام، يعني جواب غير تام، إذا كان تام فالإشكال الذي أورد على نفسه غير تام، أما الأول، أما أن الجواب ليس تاما، فلأن العقلاء يحتاطون في الأمور المهمة بأكثر من ذلك، فلا يأخذون بخبر يحتمل كذبه بنسبة، فلو علم بنسبة مثلا 1.25%، فلو علم العقلاء أن قنبلة تصيب بناية من 80 بناية، يعني نفس النسبة 5 من 400، لا يقدمون على السكنة في أحدها، أحد هذه البنايات، كما أنهم لو وقفوا على أن السيل سيجرف إحدى السيارات التي تبلغ العدد المذكور، يعني سيارة واحدة من 80 سيارة سيأتي السيل ويجرف هذه السيارة، لا يجرؤون على ركوب أي منها، مثلا 80 باص متجه إلى مدينة كذا، مدينة مشهد، 80 باص اليوم مثلا، ويعلنون أن باص واحد من هذه الباصات سوف يموت جميع ركابها، سوف تبتلى بحادث مروري، هل تركب أحد هذه إحدى هذه السيارات اليوم أم تنتظر إلى غد وتقول أركب السيارات التي سوف تذهب غدا، لما أضع نفسي في موضع الخطر؟ وهكذا غير ذلك من الأمور الخطيرة، وأمر الشريعة من الأمور الخطيرة التي الإنسان متحذر فيها، يحتاط فيها. نعم، الأمور الحقيرة التي لا يهتم العقلاء بإضرارها، ربما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتى بأقل من النسبة المذكورة. مثلا أنت تعلم أن مثلا افرضوا إذا اشتريت من هذا المحل مثلا البضاعة، تحتمل أن بعض بضاعاته فيها سعر أكثر من باقي المحلات، بعض بضاعاته، ولا تعلم أي بضاعة، ولكن تشتري لأن النسبة اللي مثلا يكون أكثر، مثلا يبيع بدال 5000 مثلا 5500 تومان مثلا، هذه 500 تقول عادي الحين أروح المكان البعيد، ولو كانت هذه 500 يأخذها مني على هذه البضاعة، أنا لا أعلم أي بضاعة، هناك نسبة مثلا 5% من بضاعاته أغلى من باقي الأماكن مثلا، لا أدري أن هذه البضاعة مثلا هذا القلم الذي أنا أخذته من 5% أم لا، وغاية ما يكون أغلى من الباقين من باقي المحلات مثلا 500 تومان، هل ترتب الأثر على هذا ولا تقول خلاص لعي 500 تومان فرضا هذا القلم كان أغلى، حين أروح المكان البعيد مثلا وأشتري من المحل الذي هو أبعد مني هذا القريب مثلا أسهل؟ أمور حقيرة لا تهتم ب500 في مقابل عنائك للذهاب إلى المحل البعيد مثلا، تقول إذا كان أغلى 500 تومان عليه بالعافية. فهذه بالأمور الحقيرة خصوصا الأمور اللي فيها نسبة وتناسب، التعب الذي لابد أن تتعبه حتى تدرس أن هذه البضاعة هي التي أغلى أم تلك البضاعة هي التي أغلى، أو التعب اللي حتى تذهب إلى محل آخر تشوف التعب اللي وراء هذه العملية تقول 500 تومان عادي ما لا أهتم بها. فالأمور الحقيرة التي لا يهتم العقلاء بإضرارها ربما يأخذون بخبر يحتمل صدقه حتى بأقل من النسبة المذكورة. والشريعة الإلهية من الأمور المهمة فلا يصح التساهل فيها مثل ما يتساهل في الأمور غير المهمة، ولأجل ذلك قلنا إن أصل الجواب غير تام. نعم، الآن المصنف يحاول أن يبرز وجه يؤيد كلام السيد الصدر، يقول الشريعة من الأمور المهمة صحيح، ولكن لابد أن نرى أن الشارع بأي درجة اهتم بهذه الشريعة، إيش كثر اهتم؟ هل قال لنا لا تعمل بالأخبار إلا إذا قطعت بوثاقة الشخص، إلا إذا قطعت الحين خليك على الوثاقة، إذا قطعت بصدور هذه الرواية عن الإمام؟ هل جعل المدار على القطع أم ماذا؟ درسنا في الوصول أنه قال خذ بخبر الثقة، مع أننا نحتمل في حقه الكذب، نحتمل في حقه النسيان، نحتمل في حقه الغلط، نحتمل في حق من أخذ من هذه الاحتمالات، والاحتمال احتمال الخطأ إما منه إما ممن يروي عنه يتكاثر، تزداد الاحتمالات كلما زاد عدد الرواة عنه. مع ذلك يعني يصير خبر ظني، بالتالي خبر ظني، مع ذلك قال الشارع خذ بخبر الثقة. فإذا الشارع هو يرتضي بهذا المقدار من الظن، يرتضي بخبر الثقة ولو هو ونحن نحتمل فيه الخطأ والنسيان والكذب وإلى آخره، احنا بعد نصير أقضى من القاضي، القاضي إذا يرضى احنا نقول لا هذا خطأ. فبهذا الجواب لعله يمكن دفع الإشكال، وهذا جواب مرتبط بعلم الوصول أنه هل لنا أن نتدخل في هذه الإعطاء الحجية للأشياء أم لا بد أن نلتزم بما بينه لنا الشارع. الشارع قال خبر الثقة، ما قال لي خبر المجهول اللي نسبة صدقه أو احتمال صدقه نفس احتمال صدق خبر الثقة. واضح الإشكال اللي أبي أقوله، أن خبر الثقة كم تحتمل، مثلا زرار كم تحتمل عدم صدق خبره؟ مثلا 5%، وعندك مراسيل ابن أبي عمير مجاهيل هم تحتمل فيهم الكذب 5% مثلا. إذا الشارع أعطى الحجية للأول ونسبته 5%، هل تستطيع من جيبك تعطي الحجية للثاني لأنه نفس الاحتمال؟ هذا يبحث في علم الوصول، هل يمكن من جيبنا نعطي الحجية أم لا يمكن؟ فمسألة وصولية الحين. لذا يقول المصنف شنو؟ اللهم إلا أن يقال، يعني هذا احتمال على أي حال يحتاج إلى دعاء وتوسل إثباته. اللهم إلا أن يقال إن تسويغ الشارع العمل بمطلق قول الثقة يكشف عن أنه اكتفى في العمل في العمل بالشريعة بالمراتب النازلة من الاطمئنان. يعني حينما قال خذ بخبر زرارة وكان احتمال الصدق خبر زرارة 5%، نحن نستكشف قاعدة عامة، يعني كأن الشارع يرتضي بكل ما كان احتمال الصدق احتمال كذبه 5%، بكل ما هو يرتضي بكل ما كان احتمال عدم صدقه 5%، يرتضي بكل هذا. فمراسيل ابن أبي عمير من هذا القبيل، خبر غير الثقة، خبر الكذاب، إلا بقراء وصلت إلى أنه 5% مثلا احتمال كذبه هذا كذاب، ولكن في هذا الخبر لا، 5% تحتمل في حق الكذب، هذا من دخله ويا خبر الثقة، وهكذا كل ما كان نسبته هكذا فتدخله يكشف عن أنه اكتفى في العمل بالشريعة بالمراتب النازلة من الاطمئنان، وإلا لما سوغ العمل بقول الثقة على وجه الإطلاق، وليس قول كل ثقة مفيدا للدرجة العليا من الاطمئنان. ليس قول كل ثقة يكون شنو 99 وما أدري 98 وما شابه أو 100%، لا، بعض الأحيان خبر الثقة يعطيك 80%، بعض الأحيان خبر الثقة يعطيك 80% فقط، 20% تحتمل فيه في حقه الكذب، تحتمل في حقه النسيان، تحتمل في حقه الغلط، 75%، 70%، بل حتى إذا كان ثقة وأعطاك مثلا 60%، 50%، بعضهم يرتب الأثر على هذا، يقول حتى لو شككت بالتالي خبر ثقة وتأخذ به، الشارع قال لك خذ بخبر ثقة، الحين أنت شاك مو شاك هذا بعد ما يخص الشارع، الشارع قال لك خذ بخبر الثقة وانتهى المطلب، ما قال رتب الأثر على ظنك وشكك وقطعك وما شابه ذلك، تأخذ بخبر الثقة مهما كانت حالتك النفسية، شاكا كنت شاكا كنت ظانا أيا كنت. وأما الثاني، هذا إشكال على شنو حل السيد الصدر، الحين إشكال على إشكال السيد الصدر، أما الثاني وهو أن الإشكال على فرض صحة الجواب غير وارد، فلأن النجاشي يصرح بأن وجه إرساله الروايات هو أنه هو أن أخته دفنت كتبه في حال استتاره، وكونه في الحبس 4 سنين فهلكت الكتب، وقيل بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدث من حفظه ومما كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. وعلى هذا فقوله عن رجل وما شاك له من الأقوال، يعني عن بعض أصحابنا أو عن رجل، شنو سبب هذا؟ هل يريد أن يدلس أم هو مثلا غير مهتم بهذه الرواية فيقول عن واحد أنا رويت الحين رواية مو مهمة ما أدري منو كان، هل لعدم اهتمامه بهذه الرواية أم لإرادة مثلا لا سمح الله مثلا تدليس أو كذبة إلى آخره، لأجل أنه نسي المروي عنه لهذا السبب، لا تدليس ولا عدم اهتمام، وإلا لصرح باسمه، لا أنه بلغ من الضعف إلى درجة يأنف عن تصريح باسمه، يعني هذا الراوي مو ضعيف إلى درجة أنه يخاف يتفشل إذا يذكر اسمه يأنف عنه حتى يستغرب بأنه من أحد الخمسة الضعاف. جيد، إذن كيف تحل هذه المشكلة يا أيها المصنف، شيخنا المصنف، كيف تحل هذه المشكلة؟ المصنف يأخذ بحساب الاحتمالات، ولكن لا بحساب الاحتمالات بين راوين وخمسة من 400 وما شابه ذلك، بل يأخذ بحساب الاحتمالات بين الروايات، ابن أبي عمير له 5000 رواية مسندة في كتبنا، 5000 رواية مسندة في كتبنا، خلني اكتب هذا، خمسة وعشرين منها هذه شنو الروايات المسندة، 25 من هذه الروايات شنو عن الضعفاء، يا يعني كم النسبة؟ 25 على 5000 كم تصير النسبة؟
اللي يساوي 0.5
يعني 0.05%. أو إيه؟ إيه صح.
25 على 5000 هذا يصير 0.2 صحيح.
يعني 0.05 يعني حد مو 1% ولا 0.5%، احتمال جدا ضئيل. جيد، هذه في روايات المسندة.
وله كم رواية مرسلة؟ 200 رواية مرسلة.
إذا طبقنا نفس النسبة على يعني نفس النسبة نفس نسبة رواياته عن الضعفاء من مجموع رواياته طبقنا على 200 رواية، كم يصير؟
يعني هذا 0.05 يعني 0.05 من 200
كم يصير؟
يعني لازم تضرب هذا في
يساوي كم؟ يساوي 5% أو عفوا 1% مو 5% 1%.
يعني 200 رواية مرسلة في نفس النسبة، لأن هذه النسبة نسبة رواياته عن الضعفاء إلى رواياته عن غير الضعفاء، فهذا يصير ما يقارب 1%. يعني
اي نعم، من 200 رواية
1% منهم، يعني روايتان من 200 رواية نحتمل فيهما ان يكونا من الضعفاء،
فهذه الطريقة نعتمد عليها. فهكذا بهذا الحساب، يعني لا ننظر إلى الراوين، ننظر إلى الروايات، نرى أن ابن أبي عمير كان يميل إلى الرواية عن الثقات أكثر، ورواياته عن الضعفاء قليلة جدا. بهذا الاحتمال يضئ الاحتمال روايته عن شنو؟ عن الضعفاء، لأن هنا كان عندنا 5%. إذا لاحظنا الراوين كان عندنا 5%، هني عندنا رواية من 200 رواية، رواية واحدة من 200 رواية أو روايتين من 200 رواية، يعني 1%، وواحد بالمئة ضئيل حقيقة غير عن 5%. فهكذا نجعل احتمال رواية كون المراسيل عن الضعفاء نجعل احتماله احتمالا ضئيلا، بعكس حساب الاحتمالات اللي اعتمدت عليه بالنظر إلى الراوين اللي كان 5% أو 10%، هذا لعلها تكون نسبة معتد بها. لذا قال نعم، ها هنا محاولة لحجية مراسيله، لو صحت لاطمأن الإنسان بأن الواسطة المحذوفة كانت من الثقات لا من الخمسة الضعاف. وحاصلها أن التتبع يقضي بأن عدد رواياته عن الضعاف قليل جدا بالنسبة إلى عدد رواياته عن الثقات. مثلا إنه يروي عن أبي أيوب في 58 موردا، كما يروي عن ابن أذين في 152 موردا، ويروي عن حماد في 965 مورد، ويروي عن عبد الرحمن بن الحجاج في 135 موردا، كما يروي عن معاوية بن عمار في 448 موردا، إلى غير ذلك من المشايخ التي يقف عليها المتتبع بالسبري في رواية هؤلاء. شنو؟ ثقات. شوف 400 رواية، 200 رواية، 150 رواية عن شنو؟ عن الثقات. في الوقت نفسه لا يروي عن بعض الضعاف إلا رواية أو روايتين أو ثلاثة، وقد عرفت عدد رواياتي عنهم في الكتب الأربعة. فإذا كانت رواياته من الثقات أكثر بكثير من رواياته عن الضعاف، يطمئن الإنسان بأن الواسطة المحذوفة في المراسيل هي من الثقات لا من الضعاف، ولعل هذا القدر من الاطمئنان كاف في رفع الإشكال. ما درس الأعداد يعني المصنف؟ الأعداد كما قلنا يعني 5000 رواية عن الضعف عن الثقات عنده، أو 5000 رواية مسندة عنده بشكل عام، 25 منها مرسلة، عفوا 25 منها من الضعفاء. نفس النسبة 25 على 5000 نطبقها على يصير كم من 200؟ يصير 1 من 200، يعني نصف بالمئة شيء كذي. فنقول هذا احتمال موهوم، هذا المقدار من الاحتمال المصنف يقبل به، يقول كاف لرفع الإشكال لأنه احتمال موهوم. حتى العقلاء إذا أرادوا أن يلاحظوا هذا الاحتمال نسوه، الإنسان ينسى هذه الاحتمالات، حتى لو خلى بباله خلى لاحظ هذا الاحتمال ينسى عادة. يعني أنت تخرج من البيت تحتمل أن شخص مثلا يأتي ويسرق أموالك، تحتمل ولا لا؟ كم بالمئة تحتمل؟ لعل أنا أخرج من البيت مثلا 5% أحتمل، ولكن أنسى هذا الاحتمال، كل يوم أبي أتذكر أنسى هذا الاحتمال. فطبيعة الإنسان مو بس أنه يعتمد على هذا على احتمال مثلا 99%، بل ينسى ويغفل، حتى لو أراد أن يلتفت يغفل عن 1%. فهذا المقدار من الاحتمال كافي لدفع الإشكال. نعم، لما كانت مراسيله كثيرة مبسوطة في أبواب الفقه، فلا جرم أن الإنسان يذعن بأن بعض الوسائط المحذوفة فيها من الضعفاء، لكن مثل هذا الاحتمال، مثل هذا العلم الإجمالي، يعني شنو؟ يعني أنت في من باب الطهارة إلى باب الديات، من أول الفقه إلى آخر الفقه، تحت أنت كل مبتلى به أم لا؟ كله مبتلى به. حين أنت مو مبتلى، المرجع اللي يحتاج أن يفتي مبتلى، يفتي بكل باب باب، فيحتمل أنه في باب من هذه الأبواب قد سقط على رواية ابن أبي عمير التي شنو؟ كانت مرسلة وعن الضعاف. هذا 1% أو نصف بالمئة، يعني 1 من 200 رواية تسقط عليها بالتالي في باب من الأبواب تحتمل، فبالتالي أنت مبتلى بهذه الرواية وسوف تقع في بئرها. ولكن مثل هذا العلم الإجمالي، هذا يسمونه علم إجمالي، يعني تعلم إجمالا أن واحدا من الأكواب اللي أمامك، مثلا أمامك 200 كوب وسوف تشرب من جميع هذه الأكواب، وواحد منها نجس، سوف أشرب النجس قطعا. هذا يسمونه علم إجمالي. لكن مثل هذا العلم الإجمالي أشبه بالشبهة غير المحصورة، يعني هذا العدد الضئيل خمس يعني نصف بالمئة أو 1 من 200 كوب لا يعتد به، وهي شبهة غير محصورة لا يترتب عليها أثر، كالعلم بأن بعض الأخبار الصحيحة غير مطابق للواقع ولا صادر عن المعصوم. طبعا بهالبيان، بهالمقدار من البيان الإشكال ما يندفع بهالبيان، لكن هذا أشبه بالشبهة غير المحصورة. ولكن المصنف الضاربي يجمع البحث بعد الدرس، لا يطول أكثر من هذا، وإلا هذا المقدار من البيان لا يدفع. أنت إذا 200 كوب أمامك وسوف تشرب من جميعها وتعلم أن أحدهما نجس قطعا، أحدها نجس قطعا، لا يجوز لك أن تشرب. أشبه بالشبهة غير المحصورة منه؟ قال لا، لا يجوز لك أن تشرب. فهناك حلول في بحث العلم الإجمالي في الأصول، تبحث هذه الحلول. أن لا، منو قال أنا نحتمل أني مبتلى وسوف أشرب من جميع الأكواب؟ مو معلوم أشرب من جميع الأبواب، لعل هناك تكون واحد من هالمراسيل تكون مؤيدة برواية صحيحة سندا، فأنا أخذ بالرواية الصحيحة وهذه المرسلة تكون مؤيدة لها. ممكن احتمالات ثانية موجودة، يعني مو أكيدا سوف أشرب من المئتين، لا، في واحد في مسألة من هذه مسألة أنا أخذ بخبر زرارة ولو رواية ابن أبي عمر موجودة، ولكن أخذ بخبر زرارة، لعل هذه الرواية هي التي كانت عن الضعفاء. على أي حال، هذا بحث العلم الإجمالي من أعمق البحوث في علم الأصول، بحث عميق جدا، يدخل فيه حساب الاحتمالات، يدخل فيه خلافات إلى الآن، إلى زماننا بين العلماء موجودة هذه الخلافات. فالحين أنتوا أخذوا التعبير من المصنف حفظه الله بمقدار الذي يعني ما يمكن بيفصل أكثر من هذا، أشبه بالشبهة غير المحصورة لأجوبة في محلها يعني، وإلا هذا المقدار ما تبين الجواب. لا، إذا نحن ومائتين كوب وسوف نشرب من جميعها وأحدها نجس، لا، لا نشرب منها، لا يجوز الشرب منها، لا يترتب عليها أثر كالعلم بأن بعض الأخبار الصحيحة غير مطابق للواقع ولا صادر عن المعصوم. يقول في باقي الروايات هذه الاحتمالات موجودة، أنت ما تحتمل أن من بداية الفقه إلى نهاية الفقه تعتمد على رواية غير صادرة من المعصوم، رواية كاذبة تحتمل، ولو من لا تعتمد إلا على الثقات، ولكن تحتمل أن إحدى روايات الثقات هذه، لعل عشرات الآلاف من الروايات أنت تدرسها من بداية الفقه إلى نهايته، فألا تحتمل أن أحد هذه العشرة آلاف مثلا مع كونه عن ثقة هي رواية كاذبة؟ تحتمل، ولكن هذا الاحتمال موهوم، يدرس في بحث العلم الإجمالي إن شاء الله كيفية حل مثل هذه الإشكالات. هل مقدار نكتفي به عن هذا البحث، والحمد لله رب العالمين. طولنا عليكم اليوم ساعة ودقيقتين، لكن البحث شيق يعني.